الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث السادس من الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين، وهو حديث عظيم جامع في بابه، باب الحلال والحرام. ومن المتقرر لدى كل مسلم أن الحلال والحرام بيد الله، فلا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم، فالأمر له جل وعلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فأمر الحلال والحلال بيد الله عز وجل، وهو الذي عز شأنه يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، والحكم حكمه جل وعلا. إن الحكم إلا لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأمر الحلال والحرام بيده جل وعلا. وهذا الحديث يبين أقسام الأشياء من حيث الحل والحرمة، يبين أقسام الأشياء من حيث الحل والحرمة، وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم حلال بين، وقسم حرام بين، وقسم مشتبه. واشتباهه ليس اشتباها مطلق على جميع الناس، وإنما هو مشتبه على كثير من الناس، أي يخفى على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام. وأما الراسخون في العلم فإنه لا يشتبه عليهم. فالأقسام ثلاثة: حل بين، وحرام بين، وأمر مشتبه، أمر مشتبه على كثير من الناس. أما قليل منهم وهم أهل العلم الراسخون فإن الأمر عندهم واضح وليس بمشتبه، فيجزمون في المشتبه بأنه من الحلال، أو يجزمون بأنه من الحرام بحسب فهمهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد صدر عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي واضح، الحلال واضح والحرام واضح بين. والحلال هو ما أحله الله جل وعلا، والحرام هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فما أحله الله جل وعلا فهو حلال، وما حرمه سبحانه وتعالى فهو حرام. وهذا أمر بين عندما تأتي النصوص، نصوص الكتاب والسنة دالة على إباحة أمر أو حله أو جوازه، فهذا حلال بين لكون حله قد جاء في الكتاب والسنة، وما نهي عنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحرم فعله أو توعد على فعله أو لعن فاعله أو هدد بالنار أو بسخط الله جل وعلا فهو حرام، فهو حرام بين. والقسم الثالث مما ذكر في الحديث قال: وبينهما أمور مشتبهات. بينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام، بين الحلال البين والحرام البين أمور مشتبهة. وهذا الاشتباه الذي في بعض هذه الأمور ليس اشتباها مطلقا، وإنما هو اشتباه نسبي يخفى على الكثيرين وأهل العلم لا يخفى عليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما، أي بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. لم يقل لا يعلمهن الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس. وهذا يفيد أن الاشتباه ليس اشتباها مطلقا، وإنما هو اشتباه نسبي على الكثير، أن يخفى حكمها على كثير من الناس. أما من رسخت أقدامهم في العلم فإنه ليس بخاف عليهم ولا مشتبه. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في المشتبه. إذا اشتبه على المسلم أمر من الأمور لا يدري أهو من الحلال البين أو من الحرام البين، اشتبه الأمر عليه، فما الموقف السليم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي اجتنبها وابتعد عنها. فإذا كان كذلك حاله مع الشبهات فإنه يكون قد كسب أمرين، وهما الاستبراء للدين والاستبراء للعرض. الاستبراء للدين أي فيما بينه وبين الله، والاستبراء للعرض أي فيما بينه وبين الناس. فإذا اتقى الشبهات وتجنبها وابتعد عنها فإنه بهذا يكون قد استبرأ لدينه أي فيما بينه وبين ربه، واستبرأ أيضا لعرضه أي فيما بينه وبين الناس. قال: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، لأن من استهان بأمر الشبهات واستمرأها ولانت نفسه تجاهها وأقبل عليها خطأ بقدمه خطوات نحو الحرام، بينما من تجنب الشبهات وحاذر من الوقوع فيها فإنها تكون بإذن الله حاجزا بينه وبين الحرام. ولهذا قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثالا يوضح ذلك فقال: كالراعي يعني راعي الأغنام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا كان الراعي يأتي ويقترب بأغنامه إلى المكان المحمي الذي حماه إما سلطان أو وال أو مالك أو نحو ذلك ومنع أن ترعى فيه الأغنام، فإذا حام حول الحمى اقترب بأغنامه إلى المكان المحمي فالأغنام توشك أن ترتع فيه لأنها أصبحت قريبة جدا، جعلها صاحبها قريبة من المكان المحمي، وبهذا أصبح حال الأغنام أنها توشك أن ترعى في الحمى أي في المكان الممنوع. وهكذا الشأن الذي لا يبالي بالمشتبهات ويأخذ أو يدخل في المشتبه، فإذا دخل في المشتبه أصبح قريبا من الحرام يوشك أن يرتع في الحرام. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه أي يوشك أن ترتع أغنامه في الحمى أي في المكان المحمي الممنوع، لأنه تسبب في بذلك بأن أدنى أغنامه وجعلها قريبة من المكان المحمي. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له سلطان وله ولاية له حمى يمنع أن يقترب أو أن يأتي أحد في ذلك المكان الذي حماه. ألا وإن لكل ملك حمى، ويعتبر من دخل في حمى الملك فعل أمرا ممنوعا وعرض نفسه للعقوبة. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله الأمور التي حرمها الله على عباده ومنعهم من دخولها، هذا حمى أي مكان محظور اقترابه والدخول فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومما يوضح هذا المعنى المثل الآخر الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخات، ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. ثم بين ذلك، قال الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله، وهذا موضع الشاهد من الحديث محارم الله، والمنادي الذي ينادي من أول الصراط كتاب الله، والمنادي الذي ينادي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فقوله في هذا الحديث والأبواب المرخاة محارم الله، الأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله، هذا فيه أن المسلم ممنوع أن يدخل في أي باب من أبواب الحرام، في أي باب من أبواب الحرام، وأيضا ممنوع أن يحدث نفسه بفتح الباب على نفسه، لأنه إن اقترب من الباب وفتح الباب ولو قليلا ولج. ولهذا الواعظ الذي في قلب كل مسلم يقول لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. فإذا أخذ الإنسان بنفسه يتهاون فيقترب من الحرام ويدنو منه، يفعل الأمور المتشابهة ويصل إلى حيث أبواب الحرام والممنوعات والمنهيات، فإن نفسه لا تزال تتفلت منه إلى أن يجد نفسه يوما من الأيام والعياذ بالله متلطخا بالحرام متوغلا فيه. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء المتشابه، وهذا أخذ للنفس بالحزم بمنعها من الحرام ومنعها أيضا من الوسائل والأسباب المفضية للإنسان للوقوع في الحرام. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ببيان أهمية إصلاح القلوب وتزكيتها وتنقيتها، وأن القلب أساس والجوارح فرع عنه ومؤتمرة بأمره وصادرة عن أمره. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة هي القطعة الصغيرة، ففي كل إنسان مضغة في صدره صغيرة جدا لكنها خطيرة للغاية. هذه المضغة إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، لأن الجسد مع هذه المضغة تابع ومؤتمر ومنقاد، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: لا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب، لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب، بمعنى أن الذي يريده القلب يفعله البدن ولا بد، لأن البدن مع القلب مؤتمر منقاد مطيع ممتثل لا يتخلف عن أي شيء يريده القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة، يعني قطعة صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني هذه المضغة هي القلب. هذا يبين لنا خطورة القلب، وأن بصلاحه صلاح البدن وبفساده فساد البدن. وقد تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات بصلاح القلب وزكائه: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم نقي ذنوبي قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى غير ذلك من الدعوات. فالقلب إذا صلح وطاب طاب البدن، وإذا فسد وخاب خاب البدن. ولهذا يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. مع أن القلب في هذا الباب أعظم من الملك، لأن الملك قد يطيب ويفسد بعض الجند، وقد يخيب ويطيب بعض الجند، لكن القلب إذا طاب طابت الأعضاء، وإذا فسد فسدت الأعضاء، لأن الأعضاء تابعة له صلاحا وفسادا، صلاحها بصلاحه وفسادها بفساده. فالحديث يفيد أهمية إصلاح القلوب والسعي على تنقيتها وإزالة السخائم والأمراض، كما في الدعاء المأثور: واسلل سخيمة صدري، فيجتهد في تنقية قلبه وإصلاحه وتطهيره من الدنس ومن الأسقام ومن الأمراض حتى يكون قلبا سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم حتى يكون سليما. فإذا سلم القلب فالجوارح تتبعه في السلامة، وإذا فسد القلب تبعته الجوارح في الفساد. وأيضا ذكر صلاح القلب وفساده في هذا الباب، باب الحلال والحرام، فيه تنبيه إلى أن صيانة الإنسان نفسه من الولوج في الحرام والدخول فيه أو أن يحوم حول حماه، هذا راجع إلى حال قلبه. فإذا كان القلب ورعا نزيها تقيا سليما فإنه يبتعد عن الحرام وعما يفضي إلى الحرام ويؤدي إليه. وإذا كان القلب ممرضا سقيما فإنه لا يبالي، لا يبالي، وهذه المبالاة راجعة للقلب. فإذا كان المرض في القلب قليلا دخل في المتشابه، وإذا زاد المرض في القلب دخل في الحرام. فرجعت المسألة إلى أهمية إصلاح القلب وتنقيته. فإذا صلح القلب ابتعد الإنسان عن الحرام وابتعد عن المتشابه، وإذا دخل الفساد في القلب إن كان الفساد قليلا لم يبالي بالمتشابهات، وإذا كان الفساد في القلب كثيرا لا يبالي بالمحرمات. فرجعت المسألة إلى القلوب وصلاحها، فإن كانت صالحة صلحت الأبدان، وإن كانت فاسدة فسدت الأبدان والعياذ بالله. نعم.
قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورفع قدره في شرح هذا الحديث، قال: أولا قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام، الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان يعلمهما الخاص والعام، الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم.
في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، في تقسيم واضح للأشياء من حيث الحل والحرمة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الحل البين، أي واضح، وحله لا يخفى على الناس بل هو واضح، مثل الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، هذه حلها بين لكل أحد ولا تجد الأمر مشتبها على أحد من الناس، لأنها أمور واضحة وبينة وظاهرة لكل أحد، ليس في كونها حلال أي خفاء أو اشتباه، فهذا قسم. القسم الثاني حرام بين، أي حرمته واضحة أيضا للجميع وظاهرة وبينة، مثل شرب الخمر وسرقة الأموال أكل أموال الناس بالباطل، فهذه أمور محرمة وحرمتها بينة وواضحة وظاهرة. قسم ثالث مشتبه، ومعنى مشتبه أي ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، إذا سئل عنه كثير من الناس قيل أهو حلال أم حرام اشتبه عليه، لا يدري هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين. وهذا القسم الثالث الاشتباه الذي فيه كما قدمت ليس اشتباها مطلقا بحيث لا يوجد من الناس من يعرف حكمه، وإنما هو اشتباه نسبي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس. فمفهوم الحديث أن بعض الناس يفهمون ويعلمون حكمه، والمراد بهم الراسخون في العلم. نعم.
ثانيا قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات، فيتجنبها الإنسان وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك. وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة.
مخصبة.
والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة. المخصبة، ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها، فيعرض نفسه للعقوبة. وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها.
قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، رسم هنا عليه الصلاة والسلام وبين المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم فيما يشتبه عليه. إذا اشتبه عليه شيء من الأشياء، أهو من الحلال البين أو من الحرام البين؟ فما المنهج الذي يتبع هنا؟ قال فمن اتقى الشبهات، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء الشبهات، واتقاؤها اجتنابها والبعد عنها وتركها وعدم الوقوع فيها. هذا المراد باتقاء الشبهات، بحيث يكون الإنسان بعيدا عنها لا يقترب منها. فإذا اتقى الشبهات، إذا اتقى الشبهات تحقق له أمران، وهما الاستبراء للدين والاستبراء للعرض، أي طلب البراءة، تحققت له البراءة في دينه والبراءة في عرضه. في دينه أي بينه وبين الله، حيث لم يدخل في أمر يخشى أن يناله عليه يوم القيامة عقوبة من الله سبحانه وتعالى، بينما إذا دخل في الأمر المشتبه فمعنى ذلك أنه دخل في أمر احتمال أن يكون حرام فيعاقب عليه، فإذا تركه استبرأ لدينه، أي حصلت له البراءة في دينه بحيث سلم من أمر يخشى أن يكون حراما فيعاقب عليه يوم القيامة. وأيضا يكون حصل له بذلك البراءة لعرضه، والمراد ببراءة العرض أي بينه وبين الناس، حتى لا تلوكه ألسن، وحتى لا يتكلم فيه الناس، وحتى لا يتكلم في عرضه. فيكون بذلك استبرأ لعرضه، فحصلت له سلامتان، سلامة في الدين وسلامة في العرض، حصل له سلامتان، سلامة في الدين وسلامة في العرض، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا، قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وضرب لذلك مثالا توضيحيا، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا مثال توضيحي، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل للتوضيح، مثل بالراعي، مثل الشخص الذي يبتلى بالشبهات، مثله مثل راعي الأغنام الذي يقترب بأغنامه من مكان محمي، حماه أحد الملوك أو أحد السلاطين ومنع أحدا أن يرعى بأغنامه فيه، فراعي الغنم إن اقترب، راعي الغنم إن اقترب من المكان المحمي، ربما أن غنمة واحدة أو غنمتين أو شاة أو شاتين دخلت بغير رغبة منه ولا بإذن منه، انفلتت لأنه أصبح قريبا من الممنوع، فيتعرض للعقوبة، ربما عاقبه السلطان بعقوبة شديدة. لماذا؟ لأنه اقترب من المكان الممنوع. وهكذا الذي يدخل في الشبهات، هكذا الذي يدخل في الشبهات مثله مثل راعي الأغنام الذي لا يبالي بأغنامه، فيأتي بها إلى مكان قريب من الأمكنة المحمية الممنوعة. وعادة أن الملوك يأتون إلى بعض الأماكن المخصبة، يعني الأرض الخصبة المليئة بالزروع والأعشاب والثمار، فيمنعون، يمنعون من دخولها، يضعون لها حمى أو حد ويمنعون أن ترعى فيها الأغنام، فتكون خاصة بهم. فإذا جاء الراعي بأغنامه وجعلها ترعى من المكان القريب من المكان المحمي، جعلها ترعى في مكان قريب من المكان المحمي، ربما انفلتت منه غنمة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر ودخلت في المكان المحمي فتعرض للعقوبة. لكن إذا أخذ بأغنامه إلى مكان بعيد فإنه أخذ بنفسه إلى سبيل السلامة والأمان من المخاطرة. فهذا مثال توضيحي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام ليكون المسلم في ضوئه عالما ما ينبغي أن يكون عليه تجاه الأمور المشتبهات، وأن الواجب عليه تجاه المشتبه أن يكون بعيدا عنه. نعم.
ثالثا قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد، وأنه ملك الأعضاء، وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده.
في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إلى آخره، هذا فيه بيان لخطورة القلب، لخطورة القلب، وأن القلب إن صلح صلح البدن، وإن فسد فسد البدن، لأن البدن مع القلب تابع ومنقاد، فالقلب بمثابة الملك للأعضاء والأعضاء بمثابة الجنود المطيعة المؤتمرة وقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة. لاحظ ملاحظة، لم يقل ألا إن في الجسد قلب، إن صلح صلح البدن وإن فسد فسد البدن، وإنما قال ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ بالفم، قطعة صغيرة جدا في داخل البدن، لكن البدن برمته تابع لهذه القطعة الصغيرة، اليد، القدم، السمع، البصر إلى غير ذلك من الحواس، هذه كلها شأنها مع القلب التبعية. هذا يبين خطورة هذه المضغة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ما معنى التقوى هاهنا؟ أي أن التقوى إن وجدت في القلب، فالبدن سيكون على التقوى تبعا للقلب، وإن لم توجد التقوى في القلب فالبدن أيضا سيكون تابعا للقلب على خلاف التقوى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، أي أن القلب إن صلح بتقوى الله جل وعلا صلحت الجوارح تبعا له. هذا هو معنى الحديث، بينما يفهم بعض الناس الحديث فهما خاطئا، يقول التقوى هاهنا، متى يقولها؟ إذا نهي عن حرام أو أمر بواجب قال التقوى هاهنا. هذا يقع فيه كثير من الناس، يقول التقوى هاهنا، وبعضهم يفسر المعنى يقول الكلام على القلب، وبعضهم يزيد تزكية لقلبه ويقول أنا الحمد لله قلبي طيب، أو يقول أنا قلبي أبيض، أو أنا قلبي نقي، أو أنا قلبي صافي، فيخطئ في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل الحديث على غير معناه، ويحمله على غير مراده. وكثير ما يقع مثل هذه التفسيرات لكلام النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفسر الحديث على هوى يهواه الإنسان. فقوله عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا ويسير إلى صدره ثلاث مرات، هذا فيه التنبيه على أن القلب إذا تحقق فعلا بتقوى الله سبحانه وتعالى فالبدن كله سيكون على التقوى. أما إذا لم يكن القلب على تقوى الله سبحانه وتعالى فالجوارح ستكون تابعة له. وعليه فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا يفيد أمرا خلاف الذي فهمه أولئك، يفيد أن الفساد الذي يكون في ظاهر الإنسان بفعل محرم أو ترك واجب دليل على ماذا؟ دليل على نقص التقوى في القلب وضعفها فيه، لأنها لو كانت في القلب راسخة متمكنة لكانت الجوارح على السداد والاستقامة، هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله التقوى هاهنا. وكما قدمت من فوائد هذا الحديث أهمية العناية بالقلب وإصلاحه وتزكيته، والحرص على أن يكون قلب الإنسان قلبا سليما. نعم.
رابعا، قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال المعاصي: المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء، وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده،
يسرق
البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة.
هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين. الأمر الأول: يحتمل أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، يحتمل أن قول فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام أن يقع في الحرام من حيث يظن أنه ليس بحرام، لأن المشتبهات هي لا تخلو من أمرين: إما حلال أو حرام. المشتبه لا يخلو إما أن يكون حلال أو حرام، لكنه مشتبه، لا يدري الإنسان أهو حلال أم حرام. فقوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أن من وقع في الشبهات قد يقع في الحرام من حيث لا يدري أنه ليس بحرام، هذا الاحتمال الأول. الثاني: أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، قد قارب أن يقع في الحرام، وهذا كما قيل: المعاصي بريد الكفر. المعاصي ليست كفرا لكنها بريد له، بمعنى أن من استبرأ معصية الله واستهان واستخف بهذا الأمر ومالت نفسه إليه، ربما تمادى في المعاصي إلى أن يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، تدرجت من مفسدة إلى أكبر منها. ولهذا لو يلاحظ حال كبار المجرمين العتاة في الإجرام، هل هؤلاء وصلوا إلى هذه الرتبة من العتو والتوغل في الإجرام فجأة، أم أنهم وصلوا إليها عبر خطوات في الإجرام؟ ولهذا تجد هؤلاء المجرمين الذين بلغوا مبلغا خطيرا في الإجرام لهم بدايات، وكان دخولهم في الإجرام عبر خطوات، عبر خطوات، والله تعالى يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يوصل الإنسان إلى الظلام والضلال المبين عبر خطوات يتدرج به في الباطل خطوة خطوة إلى أن يجعله موغلا في الحرام والباطل أو الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك، أي قتلهم الأنبياء بغير حق بما عصوا، أي عصيانهم كان بريدا إلى أن وصلوا إلى هذه الرتبة من الضلال والفساد، وهي قتل الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا. فهذا دليل على أن المعصية بريد الكفر. الآية فيها شاهد إلى أن المعصية بريد للكفر. وأورد أيضا رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ومن المعلوم أن الحبل والبيضة لا تقطع بها اليد، لكن المعنى أن السارق أول ما يبدأ بالسرقة يسرق أمورا يسيرة، وتستمرئ نفسه السرقة فيتمادى في هذا الأمر إلى أن يسرق أمورا فتقطع يده بها. وهذا فيه التنبيه إلى خطورة تدرج الإنسان في الباطل، وأن النفس ضعيفة، نفس الإنسان ضعيفة، إذا أدخلها خطوة في شيء محرم أو شيء مشتبه بعد أيام طالبته بخطوة ثانية، فإذا استجاب طالبته بخطوة ثالثة، وهكذا يخطو خطوات إلى أن يوغل في الحرام والباطل والعياذ بالله. والحرام أول ما يبدأ يكون شبرا، وكذلك البدعة كما يقول شيخ الإسلام، أول ما تبدأ تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تمتد إلى ما شاء الله. وهذا واضح في مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث ابن مسعود قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوط، خط على جنبتيه خطوط، وقال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لاحظوا معي: صراط مستقيم وعلى جنبتيه سبل. هذه السبل إذا دخل الإنسان في سبيل من هذه السبل، أول دخوله في السبيل كم المسافة التي بينه وبين الصراط المستقيم؟ أول ما يدخل المسافة التي بينه وبين الصراط المستقيم قليلة، إذا استمر في هذا السبيل المائل ومضى فيه كم كانت المسافة؟ زادت. وإذا زاد في هذا السبيل أو في هذه السبل زاد بعده عن صراط الله المستقيم. فالمسلم مطالب أن يحفظ نفسه بالثبات على الصراط المستقيم والبقاء عليه، وأن لا تدخل في شيء من هذه السبل، لأنه إن دخل فيها ابتعد رويدا رويدا عن صراط الله المستقيم، ثم يتوغل والعياذ بالله في السبل التي تفضي بسالكها وداخلها إلى نار جهنم. نعم.
خامسا، النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد قال في رواية هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه.
النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمر النعمان 8 سنوات، 8 سنوات. ويقول النعمان وهو يروي هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النعمان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو 7 سنوات ونصف أو نحو ذلك، وضبط رضي الله عنه الحديث كما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ورواه وسمع منه وتناقلته الأمة حديثا عظيما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي سمعه منه هذا الصحابي الصغير. فانظر هذا الخير الذي حفظه هذا الصحابي المبارك رضي الله عنه وارضاه في صغره، في صغره، وهذا فيه لفتة تربوية للصغار. إذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحضور مجالس العلم، إذا أكرمه الله بحضور مجالس العلم وعمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات، لا يلعب عليه الشيطان ويقول أنت صغير ما الفائدة أن تحفظ، بل عليه أن ينتبه وأن يحرص على ضبط العلم، بحيث إذا كبر، إذا أصبح كبيرا وكان في صغره حفظ كلمات في مجالس العلم يرويها للناس، يقول سمعت العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني يقول هذا حرام، أو سمعته يقول هذا حلال. فإذا كان مميزا ويضبط عليه أن يحفظ وأن يستبقي في ذهنه هذا الذي حفظه. الآن مما يؤسف له أن حافظة الصغار ذهبت في توافه الأمور وحقير الأشياء، حافظة الصغار ذهبت في توافه الأمور وحقير الأشياء، تجد الصغار يحفظون أو يحفظون أمور تافهة، يأخذون من وسائل الإعلام أو من وسائل اللهو أو غيرها ويحفظها ويضبطها وتبقى في محفوظاته. لكن لو اتجهت همة الصغير وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في مجالس العلم وحرص على ضبط ذلك، فإنه يكبر، يكبر وهي معه. وأنا أذكر أحد الزملاء الأفاضل يقول كنت صغيرا في المسجد النبوي، فجلست في مجلس أحد أهل العلم، يقول فسمعته يروي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. يقول فأول مرة أسمع الحديث وأنا صغير، فضبطت الأربعة من أول مرة سمعتها وضبطتها منه، وأيضا فهمت المعنى، ولكن لعن الله من غير منار الأرض ما عرفت ما المراد بها، ما عرفت ما المراد بها. يقول فوجدت نفسي تلح علي أن أذهب إليه وأسأله، فلما انتهى الدرس أتيت إليه قلت ما معنى لعن الله من غير منار الأرض، ما معنى منار الأرض؟ يقول ولا تزال هذه فائدة ثابتة عندي وأنا طفل صغير، صغير جدا، أخذتها من المسجد النبوي. فالشاهد أن الصغير إذا أكرم الله سبحانه وتعالى بحضور مجالس العلم يلقي باله ويحاول أن يقتنص الفائدة والفائدتين والثلاث قدر استطاعته، ولا يقول هذا مجلس ليس لي فيه نصيب، بل لك فيه نصيب. فانظر الآن هذا الحديث حفظه ورواه للأمة صحابي، وقتها كان صغيرا، وقت رواية لهذا الحديث لم يبلغ 8 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وعمره 8 سنوات، فوقت تحمله لهذا الحديث لم يبلغ 8 سنوات، تحمله صغيرا وأداه كبيرا، تحمله صغيرا وأداه كبيرا. وأيضا قد يقع أن كافرا حال كفره تحمل، بمعنى أنه سمع وحفظ لكنه لم يكن على الإسلام، ثم هداه الله للإسلام فما تحمله حال كفره وأداه حال إسلام يقبل منه، وأداه حال إسلامه يقبل منه. فالشاهد أن الحديث أو رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما لهذا الحديث فيه لفتة تربوية في توجيه الصغار بأن يكون انموذجا لهم بالحرص على العلم وضبطه والعناية به. نعم.
سادسا مما يستفاد من الحديث: أولا بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. ثانيا أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله. ثالثا ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. رابعا ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية. خامسا أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. سادسا بيان عظم شأن القلب، وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. سابعا أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. ثامنا أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من
أن في اتقاء
الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب.
أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه
من العيب والثلب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سائل يقول أنه ترك بعض الصلوات المفروضة وهو في الحضر ثم سافر، كيف يقضي تلك الصلوات وهو في السفر؟ يقصرها أم يتمها وفي وقت واحد أو يقسمها حسب الأوقات؟
من نام عن صلاة أو نسيها يؤديها متى ذكرها، وإذا كان نام عنها أو تركها في حال الحضر وسافر فيصليها تامة، لأن الرخصة التي له في سفره هي رخصة في الصلاة التي أدركته في سفره. نعم.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟
هذا فيه دلالة أن القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الله جل وعلا، فالله ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال، فليس نظر الرب جل وعلا للأعمال فقط، بل النظر للقلب وللعمل. لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب محل نظر الرب، وإذا كان بهذه المثابة فالواجب على كل إنسان أن يصلح قلبه وأن يكون قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى قلبا تقيا، قلبا نقيا، قلبا زكيا، قلبا صالحا، يجاهد نفسه على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزق من حيث لا يحتسب. السؤال: كيف أطبق هذا الحديث؟
الذي أعرف أن الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، وجاءت أحاديث كثيرة في لزوم الاستغفار والإكثار منه في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيكثر المسلم الاستغفار ويعتني بشكل خاص بالاستغفار الذي جاء راتبا في أوقات محددة، مثل الاستغفار ثلاثا، ومثل كفارة المجلس، وأيضا مثل الإكثار من الاستغفار في تمام الحج، وكذلك الاستغفار 100 مرة إذا أصبح، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعتني بالاستغفار المطلق في الأوقات كلها، يكثر من الاستغفار. والاستغفار له صيغ عديدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلها وأكملها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيد الاستغفار، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوله المسلم كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى. نعم،
أحسن الله إليكم.
والاستغفار يترتب عليه فوائد كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث الذي ذكره السائل وغيرها من الفوائد. وهذه الفوائد التي ذكرت في هذا الحديث الذي في سنده كلام دل عليها في الجملة نصوص كثيرة دلت على فضل الاستغفار، كقول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأذكر في هذا المقام قصة لا أذكرها إلا لما اشتملت عليه من فائدة، وهي أن شخصا لقيني مرة وقال: إنني متزوج منذ 6 سنوات تقريبا ولم تنجب زوجتي، وكنت مستاء من هذا الأمر. يقول: ليوما من الأيام قمت في صباح الجمعة واشتد بي الغضب والانفعال، وتكلمت مع زوجتي حول هذا الموضوع وأنا منفعل وغضبان، وكان مما قلت لها: يبدو أن الأفضل لي ولك أن نفترق، وأنا أبحث عن زوجة وأنت تبحثين عن زوج، وأنا أريد الولد وأنت لا تنجبين، إلى آخره. يقول: وخرجت وأنا في غضب شديد وتركتها في البيت تبكي، خرجت لأصلي الجمعة. يقول: فمررت على بعض المساجد وما دخلت. يقول: ثم صليت معك، وصادف أن الخطبة في ذلك اليوم في فضل الاستغفار وفوائد الاستغفار، ولم أتي فيها بجديد، وإنما ذكرت الآيات والأحاديث المعروفة في فضل الاستغفار وفوائده. يقول: فلما انتهت الخطبة وإذا بصدري ولله الحمد انشرح، والغضب الذي عندي وكل انتهى. يقول: وخرجت وأنا أقول وأنا استغفر، ودخلت على زوجتي في البيت وقلت لها: لن نفترق إن شاء الله، أنا وأنت سنبقى مع بعض، ولكن أكثري من الاستغفار، نحن سنبقى سويا لكن أكثري من الاستغفار. ويقول: لخصت لها بعض الأشياء التي سمعتها في الخطبة. يقول: وأنا جئتك الآن أبشرك أنها حملت. هذا يعني بعد ذلك ب3 شهور قال: أنا جئتك أبشرك بأنها حملت. فالاستغفار فوائده الدينية والدنيوية لا حصر لها. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا ذكر أهل العلم أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل يشكو جفاف بستانه، فقال له: استغفر الله. فجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب، فقال له: استغفر الله. وجاءه ثالث يشكو الفقر، قال له: استغفر الله. فقال له أحد الجالسين: كل من يأتيك تقول له استغفر الله؟ قال: لم أزد على القرآن. وتلا الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها ثمرات للاستغفار في الدنيا. وأما في الآخرة فأمر لا يحصيه إلا الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث عديدة. نعم.
أحسن الله ليكم. هذا يقول: هل يأثم الإنسان بفعله أو وقوعه في أمر مشتبه؟
الأمر المشتبه من وقع فيه وقع في الحرام، قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ووقوعه في الحرام على المعنيين اللذين أشار إليهما الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن المشتبه الذي وقع فيه قد يكون حراما، وإن لم يكن حراما قد يكون بريدا له إلى الحرام، يفضي به إلى الحرام. ولهذا الواجب للمسلم لينال البراءة والسلامة لدينه وعرضه أن يعود نفسه على تجنب الأمور المشتبهات. بينما حال العوام في هذا الباب وحال الجهال في هذا الباب أن المشتبه عنده لا يبالي به، وبعضهم صار في هذا الأمر إلى حال أشد من ذلك. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في بعض رسائله، ذكر ذلك شيخ الإسلام في بعض رسائله عن بعض الجهال، قال بعضهم: قاعدة الحلال عنده والحرام أن الحلال ما حل في يده والحرام من حرم منه. هذه قاعدة الحلال والحرام عند بعض العوام: الحلال ما حل في يده، يعني الشيء الذي حازه ووقع في يده وأصبح في حوزته هذا عنده حلال بين، والحرام من حرم منه، الذي لم يتمكن من الحصول عليه هذا حرام. فهذه عند بعض الجهال قاعدة في هذا الباب، وبعضهم لديهم في هذا الباب قاعدة أخرى، وهي قول بعضهم: اجعل بينك وبين النار مطوعا، يعني إذا أردت شيئا ابحث عن أي شخص اسأله حتى يفتيك بحل هذا الأمر أو جوازه، ويصبح هو بينك وبين النار، فيكون يعني متبعا لهوى نفسه متتبعا للرخص وغير مبال بهذا الأمر. وقد قال أهل العلم قديما: من تتبع الرخص تزندق. إذا يتتبع رخص العلماء أو الهفوات التي قد تكون من بعضهم فيقع في الضلال المبين. نعم.
حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي وسائل إصلاح القلوب؟
إصلاح القلب يحتاج إلى أمور عديدة، يحتاج إلى أمور عديدة، والله وحده المستعان. الأمر الأول حسن اللجوء إلى الله، لأن قلبك بيد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالأمر الأول أن يحسن العبد صلته بالله، ويقوي رجاءه وثقته بالله وتوكله على الله، ويلح على الله بالدعاء والسؤال بأن يصلح قلبه وأن يزكي نفسه وأن يعيده من شرور نفسه، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى دائما ويلح عليه بالدعاء في هذا الباب العظيم، باب صلاح القلوب. ولهذا أشرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر عنه في هذا الباب دعوات كثيرة عظيمة ينبغي على المسلم أن يعتني بها. الأمر الثاني أن يقرأ ويتعلم ما يتعلق بالقلب وأعمال القلوب وأهمية صلاحها، ويقرأ ما كتبه أهل العلم حول أعمال القلوب وحول تزكية القلوب وأيضا حول أمراض القلوب. والعلم نور وضياء لصاحبه، فإذا عرف العبد مكانة القلب وخطره وأيضا ما يترتب عليه فإن ذلك يسوقه بإذن الله تبارك وتعالى إلى صلاح قلبه. فالعلم نور، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قدم العلم على التحلم، لأن العلم هو الذي يزين للإنسان ويجمل له طريق الخير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مجاهدة النفس، وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فيجاهد نفسه ولا يستولي عليه يأس أو قنوط أو غير ذلك من أسقام القلوب وأمراضها، بل يجاهد نفسه في الترقي إلى الخير والرتب العلية. الأمر الرابع أن يلازم الأخيار ومجالس الخير، فهم القوم لا يشقى بهم جليس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فيجاهد نفسه على ملازمة الأخيار وأهل الفضل وأهل النبل، فصحبتهم غنيمة. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والأمر الخامس والأخير أن يكون دائما على ذكر للآخرة، وأن ما يكون في القلوب محل نظر الله سبحانه وتعالى، ويحاسب عليه العبد يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.